إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. قد روى أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه موقوف طب الكعبة فقال: أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك، ودم أو حرم الدم المسلم عند الله أعظم وأشرف، والله جل في علاه، كما ورد في الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى أن تنتهك حرمات المسلمين وتسال دماء المسلمين حتى يأخذ على يد من فعل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على دم أو على سكب دم مسلم فإن الله يكبهم على النار أو في النار ولا يبالي. والإنسان إذا ما استطاع أن يفعل شيئا حيال ما يرى من سكب دماء إخوانه إلا أن يدعو الله جل في علاه، فليتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وإن كان هناك ثمة حديث فيه ضعف الدعاء مخ العبادة، لكن الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ولا يستهين امرؤ مسلم بأن يرفع يديه متذللا خاضعا متمسكنا لربه جل في علاه طالبا منه أن ينقذ الإسلام والمسلمين وأن ينصر الإسلام والمسلمين فيرد خائبا. إن كان صادقا في دعواه فإن الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فلا يبخل الإنسان بأن يرفع يديه في أوقات السحر وأوقات الأوقات التي يستجاب فيها الدعوات من السجود وقبل وبين الأذان والإقامة، يبتهل إلى ربه فلعله يكون صادقا فيقبل الله منه فيرفع عن الأمة الغمة. فنسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا جميعا هذه الغمة. التاسعة: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته. أقول رواية المبتدع: البدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. البدعة المكفرة هي البدعة التي يخرج صاحبها من الملة فيخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، هذه البدعة المكفرة، مثلها مثل بدعة غلاة الجهمية وغلاة الخوارج وغلاة المرجئة أو غلاة الشيعة أيضا. فغلاة الجهمية الذين ينفون يعني صفات الله جل وعلا وينفون ذات الله جل وعلا، يعبدون عدما، هم لا يقرون بوجود إله جل في علاه، فهؤلاء الغلاة كفرهم أهل العلم، وهذه البدعة بدعة مميتة جدا تخرج صاحبها من ملة الإسلام. أيضا الغلاة غلاة الشيعة الرافضة الذين يؤلهون علي رضي الله عنه وأرضاه يرون أنه إله من دون الله جل في علاه، هؤلاء أيضا يعني يخرجون من الملة ولا تقبل رواياتهم. أو نقول حتى لا ندخل في الرواية، أقول هذه البدعة أيضا مكفرة لأنهم يرون أن للكون إله غير الله جل في علاه وهو علي بن أبي طالب، ولذلك لما سمع علي بمقالتهم أخذهم وأوردهم في نار قد أججها، فقال ابن عباس: أخطأ علي، لو كنت مكانه لقتلتهم ولا أحرقهم بالنار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرق بالنار أو لا يعذب بالنار إلا الله جل في علاه. وهم ازدادوا فتنة على فتنتهم، فكان المصيب في هذا هو ابن عباس رضي الله عنه، عندما أخذهم عندما قالوا لعلي أنت إله وألهوهم من دون الله جل في علاه، أخذهم فألقاهم في النار فقالوا: أنت إله، الآن تأكدنا أنك أنت الإله، إذ أنه لا يعذب بالنار إلا الله. فازدادوا فتنة على فتنتهم، فقال ابن عباس: لا قتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقال: ولا أحرقهم بالنار فإنه لا يحرق بالنار إلا الله جل في علاه. فهؤلاء أيضا يخرجون من الملة، والذين يعني يجعلون أهل الجبر غلاة الجبر الذين يرون أن إبليس طائعا لربه وأنه مثله مثل جبريل، هؤلاء أيضا خرجوا من الملة. إذن البدعة الأولى بدعة مكفرة هي التي يكفر بها صاحبها، وهذه يعني نقل فيها ابن الصلاح ونقل فيها كثير من أهل العلم من المحدثين الاتفاق والإجماع على رد رواية المبتدع بدعة مكفرة. والصحيح الراجح في ذلك أنه ورد ثمة خلاف بين أهل العلم أيضا في صاحب البدعة المكفرة، لكن اشترط العلماء الذين قبلوا روايته أنهم قالوا إذا أتى ببدعة مكفرة متأولا ليس متعمدا في ذلك، إذا كان متأولا فإنه ثمة خلاف بين علماء الحديث هل ترد روايته ولا لا ترد. الراجح صحيح أنها ترد، لكن أنا الآن أبين أن الإجماع يعني غير صحيح في هذا الباب. البدعة الثانية بدعة مفسقة، هي البدعة في الدين التي عرفها الشاطبي وغيره أنها طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرع يعني بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد به التعبد لله جل في علاه. فالبدعة في الدين هي البدعة في الشرع، أن يأتي يتعبد لله وتنسك لله بنسك أو بتعبد لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه البدعة ليست بدعة مكفرة ولكنها بدعة مفسقة، وصاحبها على شفير هلكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله منع أو حجز أو حجب التوبة عن صاحب بدعة، والمبتدع أحب إلى الشيطان من العاصي، إذ المبتدع ينافح ويدافع عن بدعته. فرواية المبتدع البدعة المفسقة هل تقبل روايته أو لا تقبل روايته؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول الرد مطلقا، إذ البدعة مسقطة للعدالة، وهذا نقل عن مالك وعن غيره، بل يعني ابن الحاجب نقله عن أكثر أهل الحديث، فالجلة من أهل الحديث يرون أن المبتدع تسقط روايته لأن البدعة ساقطة للعدالة تسقط العدالة، والشرط في قبول رواية الراوي أن يكون عدلا، فهو إذا سقطت عدالته سقطت روايته. القول الثاني القبول مطلقا، يقبلون رواية المبتدع خاصة وإن كان صادقا يعني صدوقا، ولهم في ذلك أمثلة كثيرة، منهم بعض المحدثين عندما يعني كانوا يبينون بدعة المبتدع ويرون عنهم، كالشافعي عندما روى عن ابن أبي يحيى كان يقول حدثني إبراهيم بن أبي يحيى الصادق في حديثه المتهم في دينه، فكان الشافعي يراه متهما في دينه لأنه كان يرى القدر قدري يعني يقول الأمر أنف، فكان الشافعي يقول الصادق في حديثه المتهم في دينه. وابن خزيمة أيضا روى عن عباد وقال الثقة الصادق في حديثه المتهم في دينه، فروى عنه وبين اتهامه بالبدعة لكن روى عنه لصدقه أو لأنه ثقة صدوق دين ورع. القول الثالث قول جمهور من أهل المحدثين يرون أن لا القبول مطلقا ولا الرد مطلقا، يرون أن المبتدع تقبل روايته بشرط أن يكون صادقا دينا ورعا وألا يكون متهما بالكذب، أن يكون صادقا ورعا دينا وألا يكون متهما بالكذب، وأيضا ألا يكون داعيا لبدعته. يعني الإخوة اللي بتقرأ القرآن ممكن تقرأ القرآن في الخلف حتى لا نكون نحن نشوش عليهم وهم يقرؤون القرآن، إذ أن التشويش على قارئ القرآن لا يجوز. صلى الله ربنا يتم علينا عليك، بس احنا ممكن نغلق الباب حتى لا نشوش عليها بشمهندس احمد، انا استسمح حضرتك بس نغلق الباب حتى لا نشوش على القارئ، اذا القارئ متعبد ومجلس العلم متعبد فلا بد الا يشوش احد على احد. اقول القول الثالث هو التفصيل، ان كان صادقا في دينه ورعا وان كان غير متهم بالكذب فانه تقبل روايته ان لم يكن داعيا لبدعته، الذي يدعو إلى بدعته فلا تقبل روايته. وأيضا هذا الكلام قاله كثير من المحدثين، وابن الصلاح يحتج على ذلك كما سنبين بأن أكثر يعني من 25 راوي من رواة الصحيح كلهم مبتدعة روى عنهم البخاري وروى عنهم مسلم، فعورض معارضة شديدة بأن البخاري روى عن أناس هم يدعون إلى بدعته، يعني مثال ذلك عبد الرحمن الحماني المرجئ، هذا يدعو جلد مرجئ جلد يدعو إلى بدعته وروى عنه البخاري، وروى البخاري أيضا عن خارجي كان اللي هو ابن عبد الله ابن ملجم ابن قاتل علي بن أبي طالب، روى عنه وأشد الناس دعوة لبدعته. فقالوا إذن التفصيل الذي فصلتموه لا يؤخذ به، إذ في الصحيح من يروى من يكون راو وهو داعي إلى بدعته. وهذا الكلام صراحة يشير إليه قول الشافعي أنه قال أقبل قول أهل الأهواء يعني أهل البدع إن كان صادقا في دينه ورعا، فأطلق، والإطلاق هذا يدل على أنه سواء دعا إلى بدعته أو لم يدعو إلى بدعته. لكن الصحيح الراجح الذي نرجع إليه مع المحدثين، وهذا ترجيح الذهبي من المتأخرين وترجيح ابن حجر، أن الداعي إلى بدعته لا تقبل روايته. والإجابة عن بعض الرواة الذين روى عنهم البخاري أو مسلم وهم دعاء إلى بدعتهم أن هذا من النادر، والأصل والقاعدة عند العلماء أن النادر لا حكم له. فالصحيح الراجح في ذلك أن المبتدع إن لم يكن داعيا لبدعته كان صادقا ورعا دينا تقبل روايته. هو يقول التسعة اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، فمنهم من رد روايته مطلقا كما بينا لأنه فاسق ببدعته، وهذا القول عن مالك رحمه الله. وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوى في الفسق المتأول وغير المتأول. هنا كلامه يشير كأن المسألة على الاتفاق أن المتأول الذي أتى ببدعة مكفرة متأولا وغير متأولا سواء. وصحيح لا صحيح أن الخطيب البغدادي نقل عن بعض العلماء أن الذي ابتدع بدعة مكفرة وهو متأول لا ترد روايته. قال ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. وعزى بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. أولا قول الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، هذا فيه إطلاق، ففيه دلالة على أن حتى الذي يعني يدعو إلى بدعته وهو صادق في نفسه دين ورع لا بد أن تقبل روايته. وأيضا القول هذا منقول كما أنه نقل عن الشافعي منقول عن يزيد بن هارون قال نقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، لأن هم يعني يدينون الله بالتقية ويدينون الله بالكذب. ولذلك كان الشافعي وغيره يقولون أصح الرواة أو أصدق الرواة في أهل الأهواء الخوارج، لأنهم يعني لا يستحلون الكذب بحال من الأحوال بل يكثرون بالكذب، فقال هم أصدق أهل الأهواء رواية، وأعظمهم فرية هم غلاة الرافضة الذين يتعبدون بالكذب. وقال قوم تقبل روايتهم إذا لم يكن داعية إلى بدعته، هذا التفصيل. إذن القول الأول الرد مطلقا، القول الثاني القبول مطلقا، القول الثالث التفصيل إن كان داعية أو غير داعية. قال تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولا تقبل إذا كان داعية، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعته، وقال أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. وقد بينا أن البخاري وغيره من أهل العلم روى ومسلم روى عن بعض الذين يعني يدعون إلى البدعة، مثل ذلك عمران الخارجي، وأيضا مادح بن عبد الرحمن بن ملجم، وأيضا عبد الحميد الحماني المرجئ. قال أبو حاتم بن حبان أحد المصنفين من أئمة الحديث وأن مشهور لديكم، أحد يأتينا بكتاب من كتبه ثقات ابن حبان فقط وبضدها تتبين الأشياء أوقعتك في الكيب هو نعم بضدها لكن ليست ضعفها المجموعين أي لا طيب اسم الكتاب أنا عارف أنك كنت هتأتي بالضعفاء إيش ثاني صحيح ابن حبان. يقول الدعية إلى البدع لا يجوز الاحتياج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلاف. وأيضا قال هو في مقدمة بعض كتبه ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف في أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إلى هذه البدعة أن الاحتجاج بأخباره جائزة، فإن دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج به أو بخبره. هنا ترجيح لابن صلاح قال وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، وقلت هذا الذي جرى عليه المتأخرون الذهبي وأيضا ابن حجر. قال والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، وهذا كلام فيه نظر، إذ أن ابن الحاجب والحاكم نقلوا عن مالك أن أكثر أهل الحديث على رد الرواية مطلقا، رد اللي هو المذهب الأول. المذهب الأول الرد مطلقا، فابن صلاح يقول إن هذا بعيد جدا عن أئمة الحديث. صحيح الراجح أن الرد مطلقا هذا قول أكثر أهل العلم في الحديث. قال في نكتبهم طافحة بالرواية عن المبتدع غير الدعاء، وفي الصحيحين كثير من الحديث في الشواهد والأصول والله أعلم. قلت إن في الصحيحين كثير أو في رواية عن بعض المبتدع الذين دعوا إلى بدعتهم. العاشرة: التائب من الكذب. أقول الكذب كذبان: كذب في كلام، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب على الناس. وقد بينا كثيرا أن كثير من أهل الأهواء وأهل الدراهم والدينارات وأهل الدنيا كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل السلطة ومن غيرها. هذا الذي دخل على بعضهم ويراه يلعب، ها، صاحب الحمام يلعب بالحمام، فقال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا سبق، ايش سبق؟ اي نعم، لا سبق الا في خف او حافل او ايه او نصر. ثم زاد هو كذبا على رسول الله ان قال وايه وجناح، فجعلها في الحمام ايضا، يعني ملاطفة للخليفة. فكتب له، كتب له عطاء عندما ولى ظهره له، قال: والله اشهد الله ان قفاك قفا كذاب. وهو يعلم انه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ان يتقرب ويتزلف اليه وياخذ منه المال. الغرض المقصود الكذب، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب على الناس. وايضا من الكذب على رسول الله من اهل الاهواء الذين فعلوا ذلك من متعصبي او متعصبو المذاهب، كالذين تعصبوا لمذهب الاحناف، فقالوا في الحديث الذي رواه، قالوا: حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يعني ياتي زمان على امتي، أو في أمتي رجل أشر من إبليس، أو قال: أشر على أمتي من إبليس، يدعى محمد بن إدريس، على مين؟ على الشافعي. ثم قال: وفيهم رجل هو سراج أمتي، أبو حنيفة النعمان. يعني هو عشان هو حنفي فدايما يضرب في الشافعية، لأن أكثر الخلافات بين الشافعية وبين الأحناف. يعني الحنفية ما دخلوا في هذا الأمر، لما؟ لأن الشافعية جمعوا بين الحديث وبين الفقه، وبين الرأي، بين الأصول وبين المصطلح، فالأحناف كانوا أهل رأي. فلذلك الشافعية والأحناف ترى أن الرازي وكل المحدثين يكدسون خلافاتهم على من؟ على الأحناف. حتى حدث الغلو في مسألة المخالفة، حتى الأحناف وهم يقولون يجوز للحنفية أن يتزوج الشافعية قياسا على أهل الكتاب، مكفرين حتى أهل الشافعية في مسألة الاستثناء في الإيمان. الغرض المقصود أن التعصب أيضا جعل هؤلاء يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكذب الثاني كذب على الناس، والعلماء متفقون على أن الذي جرب عليه كذبة واحدة، هذه مقياس، يعني ما يقال أنه تكرر الكذب، لا، جرب عليه كذبة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطت روايته. فالكذب أو المتهم بالكذب تسقط روايته ولو من كذبة واحدة ولو من رواية واحدة، وكل الروايات التي أتت عنه لابد أن ترد. يعني هو لو كذب في حديث لابد أن تكذبه في كل الأحاديث، يعني هو سبق وأتى بأحاديث كلها توافق الثقات، ثم جاء في حديث أظهر أو ظهر عنه عليه الكذب، هذا الحديث يجعلنا نرد كل الروايات حتى ولو اتفق مع الثقات فيها، نرد كل هذه الروايات. وهذا بالاتفاق أن الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل روايته. الذي يكذب على الناس هل تقبل روايته أو لا تقبل روايته؟ الراجح عند أهل العلم أن الذي يكذب على الناس وإن كان صادقا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل روايته، إذ الكذب مسقط للعدالة. بل البخاري أسقط عدالة راو من الرواة عندما رآه يكذب على الحمار، فيقول له: تعال أعطيك، وما كان معه شيء، هو يسلي الحمار حتى لا يشوش عليه، والبخاري جالس، قال: أعطيته؟ قال: لا، إني أفعل ما هكذا أحيانا حتى يعني لا يشوش علي. فقال: تكذب على الحمار أو على الحمار؟ والله لا أخذ روايته، وأسقط عدالته. فالكذب على الناس أيضا مسقط للرواية، لكن ليس بمثل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام هنا في التائب من الكذب، الذي تاب من الكذب هل تقبل روايته أو لا تقبل روايته؟ إذا قلنا بالكذب على الناس فبالاتفاق إذا تاب من الكذب على الناس فتقبل روايته، لأن الكذب على الناس فسق. أما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعضهم من كفروا من؟ أحنام حتى يأتيني أحد يقول من قال بأن الكذب على رسول الله كفر؟ ها؟ من؟ الخوارج؟ لا، استغفر الله. ها؟ من؟ ابن تيمية؟ لا، ليس ابن تيمية. من الذي قال من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا فقد كفر؟ لا، من هو؟ تقصد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الامر اشد ما يكون سببين للراجح فيه. ها شوف انت بالذهن بتنظر فيها على انها حزم صارم. لا، هو الجويني، امام الجويني، امام الجويني، نعم، إمام الحرمين، إمام الجويني، يقول بأن من كذب على رسول الله فقد كفر، فهي شديدة جدا صراحة، لكن جمهور المحدثين يرون أنه من الكبائر، يعني ليس من إلا إذا كان مستحلا، فالاستحلال ده أمر ثاني. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من الكذب على الناس. فالكذب على الناس بالاتفاق أنه تقبل روايته إن تاب لأنها مفسخة. الكذب على رسول الله اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة أيضا. القول الأول لا يقبل أبدا مطلقا حتى ولو تاب، وهذا القول من القوة بمكان بل هو الراجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ليس ككذب على أحد، يعني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يساوي الكذب على أي أحد، فإذا لا يتساوى معه في الحكم. فالقول الأول الرد مطلقا، رد الروايات التي كذب فيها والروايات التي لم يكذب فيها، كل الروايات ترد الذي كذب ولو تاب. ولذلك نقل عن إمام أهل السنة والجماعة كلام يحفر في الصدور، قال ومن كذب على رسول الله وتاب وظهرت توبته فإن توبته بينه وبين الله، وأما من كذب وأما حديثه فلا يمكن أن نقبله أبدا. يأتيك ما قاله ثامر بشمهندس على ابن حزم، ابن حزم قال من أسقطنا روايته لا نعود له بحال من الأحوال، يعني ابن حزم حتى في القول الأول ما يقبل رواية الكذاب، لكن يلوح كلامه على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من أسقطنا روايته لا نقبلها بحال أبدا. والقول الثالث أنه إذا تاب تقبل الروايات اللي هي غير مردودة اللي هو لم يظهر كذبه فيها، وصحيح الراجح لا تقبل، صحيح الراجح أن الذي كذب على رسول الله لا تقبل روايته بحال من الأحوال، حتى ولو تاب وظهرت توبته فإنه من المسلمين ويقبل كلامه، لكنه لا يقبل بحال من الأحوال روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العاشرة التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل روايته أبدا. وقلت الكلام هذا، وقال وإن حسنت توبته على ما ذكر عن غير واحد من العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري، طبعا قبلهم الثوري وابن المبارك وابن نعيم، هؤلاء أيضا قالوا لا تقبل توبته بحال من الأحوال. وخالف في ذلك من المتأخرين النووي، النووي يقول تقبل رواية الكذاب الذي تاب من كذبه، ويستدل على ذلك أن الكافر وهو كافر، والكافر طبعا أشد قدرا وأخس منزلة من الكذاب المؤمن الكذاب، فهو يقول الكافر إذا أسلم اتفق العلماء بالإجماع على أنه تقبل روايته، فما بالكم تأتون على الكذاب وتقولون إذا تاب لم تقبل روايته، ما كيف تردون على هذا؟ إذا لم تعتقدوا كلامه، تعتقد كلامه؟ ما تعتقد كلامه؟ أحسنت، القياس هنا قياس مع إيش؟ مع الفارق، هذا ليس في محل النزاع، ومحل النزاع في الكلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نامن أن يأتيه الشيطان فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى. وكذلك الكافر الذي أسلم حاله ليس كحال هذا الثاني، الإسلام يجب ما قبله، وإحنا ما عهدنا عليه كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلاف النووي خلاف ضعيف ولا يقبل، والصحيح الراجح أن من كذب على رسول الله حتى ولو ظهرت توبته وتاب وظهرت توبته لا تقبل روايته أبدا. قال أطلق الإمام بكر الصرفي الشافعي فيما وجدته له في شرح الرسالة الشافعي، فقال كل من، هذا كلام أيضا ابن حزم، كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك، وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة. وذكر الإمام السمعاني المروزي أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، وهذا يعني مثل كلام الصرفي. فالصحيح الراجح في ذلك أن رواية المبتدع على التفصيل الذي فصلناه، ورواية الكاذب أنه حتى ولو كان قد تاب من كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل روايته. يبقى لنا 11 إن شاء الله نأخذها الأسبوع القادم مع مراتب رواية الجرح والتعديل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت، حتى ولو كان صادقا. إذ الأصل في عندنا التأصيل غير التأصيل العام، التأصيل الخاص في الحديث الأصل فيه الحيطة، إن كذبا عليه ليس كذبا على أحد. نعم طيب، إذا وافق الثقات انتهى الأمر، يبقى هو الثقات يغنون عنه. طيب قبل أن ننتهي، اللبس الأحمر هل يجوز ولا ما يجوز؟ التفصيل الفقهي تفصله أنت شيخ ولا ما تفصله؟ طيب فصل، هذه حلة سيراء. انت ايه بتا... هو انت جلست معه، انت عاملك سنانك ولا حاجه؟ ايش الاحد بينك وبينه؟ انا رايها رايتك يعني تهمس له ويهمس لك. ايه هيشكل هذا متى؟ قد أجرنا وأن أجرت يا شيخ. نعم أنا نريد تفصيل الفقه فقط. لا والله كده يعني أنا سأنظر إلى كهف أجلس فيه، هذا أفضل لي. قطر ما تبصش في الأرض يعني. أنا أهم حاجة عندي أنت ليش بتهرب ببصرك؟ خليك ما قائم حتى أنا أقول لك. أنت كل ما بتهرب بتلفت نظري أكثر. انقذهم الله يكرمك، هم في أقوال أصلا. ها نفس هو لا المعصفر غيره، هو نعم يشبهه لكن غيره، هو نفس الأقوال اللي قلناها في الكاذب هي نفس الأقوال في الأحمر. تفضل. أيوه قل القبول مطلقا الرد مطلقا. لا بس انت تقول ايه الجواز مطلقا التحريم مطلقا التفصيل. هذا التفصيل، انت جبت التفصيل. من الذي قال بالرد مطلقا؟ من الذي قال بالقبول مطلقا؟ ومن الذي قال بالتفصيل؟ طب الرد مطلقا خلاص ده ذهن. طب من قال القبول مطلقا؟ نعم خلاص هو صحيح، يعني هما يرون القبول مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في حلة، بل هذا جمهور أهل العلم يرون بالقبول مطلقا، جمهور أهل العلم. والصحيح الراجح أن التفصيل هو صحيح، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارتدى الحلة السيراء، هذه الحلة السيراء كانت حلة إيه؟ لها أعلام، لها أعلام، أعلام حمراء. أما إذا كانت خالصة في الأحمر الخالص فالتحريم هو اللي لابد أن يكون يلوح في الأفق. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عبد الله بن العاص أغسله، أولا قال له هذا لباس من لا خلق له في الآخرة، فقال له أغسله رسول الله، قال أحرقه، وأحرقه بعدما أحرقه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لما فعلت ذلك؟ أما أعطيته لنسائك؟ فيعني الغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه وقال أحرقه، ليه؟ لأنه لباس محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم تحريما تصريحا إلا ويكون هو حرام. فنظرنا في الحلة السيراء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وجدناها أنها يمنية، والثياب اليمنية في هذه الزمان معلوم أنها ثياب معلمة، لها أعلام، لها أعلام حمراء. فالمسألة كلها على الأعلام الحمراء لا الخالص. والإشكال هنا بقى التحمير في المساجد والتصفير، وهذه يعني الصحيح الراجح أنه لا يجوز التحمير ولا التصفير في المساجد. كان عمر بن الخطاب يرى النهي في ذلك ويقول لا تحمروا ولا تصفروا. القول الراجح ما ايش القول الراجح الان؟ وعمتا هذه حمراء شيء، حمراء شيء، حتى الخطوط هي حمراء اصلا، هي حمراء، لكن هذه شو اسمها بتتنكد. طيب الاخوة قلت هذه الساعة إما ساعة صعود على المنبر واخبرت بها أحاديث، والراجح الصحيح، وإن كنت أنا ما أرجح أنها تكون بعد العصر، الراجح والله أعلم يعني الذي أدين الله به أنها دوارة، من ساعة الجمعة تدور كما أن ليلة القدر تدور. فساعة الجمعة كما قال أبو موسى كما في صحيح مسلم أن سلم بين أنها عندما يصعد الخطيب على المنبر، فهذه الساعة هي ساعة الإجابة، فليبتهل الإنسان في الدعاء. وحديث يعني ما يصادفها عبد قائم يصلي، يعني هو في المسجد منتظر الصلاة، لأنه إذا كان منتظرا للصلاة فهو في صلاة، يدعو الله ما رد أبدا. هذه أيضا كما قلت ليست ترجيحا ولكنها دوارة. الصحيح الراجح أن ساعة الإجابة في الجمعة أنها تدور، ممكن تكون في أسبوع عند صعود الإمام على المنبر أو بعد العصر، لكن المهم أن الإخوة ما تترك هذه الساعات. وأنا كما قلت المسألة كلها منها هنا ليست منها هنا، كما قيل لعمر في مسألة فقال بما تقول؟ قال أقول كذا، قال الأمر ليس من هنا، الأمر من ها هنا، الأمر من ها هنا، والله الذي لا إله إلا هو. أن المسألة كلها، أن المسألة كلها إذا قال الله جل وعلا كن الأمر كله سيكون، لكن القلوب الصادقة المخلصة التي تعلم أنها بإخوانها وإخوانهم بهم، فإذا رفعت يديها صادقة مع الله جل وعلا فإن الله سيكشف الغمة. أقول وأكرر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني أنا عندما أتكلم بالأحاديث أتركها لأناس يفهمون ويفقهون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم، ينفي الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أرجو أن تكون وصلت وفهمت، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم. جزاكم الله خير.